أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال: وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء، وهل المرفق يجب غسله أيضا؟ أن الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه النهاية. كان الكلام في بيان ما يمكن أن يستدل به على كيفية الوضوء، وقلنا أن كيفية الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. أما ما هو المدرك على هذا؟ قلنا الآية القرآنية قد أشارت إلى ذلك بأن غسل اليد اللي هو درسنا الجديد لابد أن يكون بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى. أما هذا الغسل إلى أي حد ومن أي حد يبدي؟ الآية قالت إلى المرفق، إلى المرفق. والسؤال أن غسل اليد إلى المرفق، هل يكون المرفق داخلا في المغسول أو لا؟ نحن والآية لا تشير إلى أنه لا بد أن يغسل المرفق، لأن المرفق غاية، قالت إلى المرفق. أما نفس المرفق فقد لا يكون شنو، لا دلالة للآية على وجوب غسل المرفق من هذه الناحية. لكنه الأمر سهل، لأن هنالك مجموعة من الأخبار التي عبر عنها بالأخبار البيانية، الأخبار البيانية التي تحكي لنا وتبين لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ينقلها إلينا أهل البيت، منها أنه كيف كان يغسل اليد. نقرأ هذه بعض الأخبار البيانية اللي هي صحيح الزرارة، هو ما معبر الشيخ صحيح، واحدة من عدن صحيح الزرارة. الأخبار البيانية أخبار كثيرة، واحدة منها صحيح الزرارة تقول، الرواية طويلة: ثم غمس يده اليسرى. نطلع أصل الرواية كلها نقراها؟ بلي، الرواية هي ذاكرها بالوسائل، الباب 15 من أبواب الوضوء. تمام، هذا باب 15 اللي هو عنوان باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه. يا حديث، الحديث الثاني، الحديث الثاني هيك ينقل الشيخ في الوسائل، الشيخ ينقل عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل. عيده الشيخ الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، يعني إبراهيم بن هاشم ينقل مرة عن أبوه، ينقل مرة عن إسماعيل بن هاشم، محمد بن إسماعيل، عفوا، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شادان، جميعا عن حماد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة. ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهره جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها بل ملاها أو ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعديه حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعها على مرفقه الأيسر فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عن وضوء رسول الله فحكى له مثل ذلك. هذه حكاية الإمام الباقر لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل الشاهد. ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على شنو؟ مرفقه الأيمن اليمنى. فإذن هذا الحديث يبين لنا أنه يغسل المرفق أو لا يغسله. يغسله. وظاهر الرواية يقول الشيخ أنها تدل على وجوب هذه الأفعال، أن يغسل المرفق ثم يأخذ الماء ويضعه على المرفق اليد اليسرى ويمسح من هنا وهنا ويجري الماء إلى أطرافه. كل هذا يدل على وجوب هذه الأعمال. إذن ببركة هذه الروايات البيانية يستدل على وجوب غسل المرفق أو لا؟ يستدل على وجوب غسل المرفق. إذا قلت أن هذا فعل، والفعل أعم من الوجوب، قد يكون مستحبا وليس واجبا، نقول إذا ناقشت واعترضت وقلت قد يكون أعما، نستدل بالتسالم، وهو إجماع الأصحاب أنها أعلى مرتبة منها. لو قلنا أن التسالم أعلى مرتبة منها من الإجماع، تسالم الأصحاب بل المتشرعة على أنهم يغسلون المرفق أو لا يغسلون المرفق. ولم ينقل خلاف إلا عن بعض العامة، فالكل يتفقون على أن المرفق يغسل. ثم يأتي: قلت في المتين أنه يغسل، تغسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا يجوز النكس، يعني العكس هل يجوز أو لا في الوجه؟ ماذا انتهينا؟ الدليل ليس بناهض من عدم جواز النكس، لكن فتوى المشهور محافظة عن خلافها ننتهي إلى عدم النكس احتياطا وجوبيا. أما في اليد، غسل اليد اليمنى واليسرى، هل يجوز النكس أو لا؟ ماذا ادعى في المتن؟ ماذا قال في المتن إذا رجعنا؟ قال: ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نكس. المتن دون نكس، يعني لا يجوز النكس. ما هو المدرك على عدم جواز النكس والعكس، بأن أغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق بالعكس؟ يعني احنا هناك ما بينا الآية، هي بينت للروايات، بينت أنه يبتدئ من وينتهي إلى الروايات. أما الآية قالت: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. هناك يكون مبين تقريب الاستدلال بالآية أن هذا إلى غاية وتحديد، للغسل أم للمغسول. يقال أن ذلك تحت غاية للمغسول وليس للغسل. لو كان تحديد للغسل لوجب أن يبتدأ بالغسل غسل من أطراف الأصابع إلى، لأنه قال الغسل إلى، لكن لا يظهر ذلك من الآية، إذ يحتمل أن يكون شنو ويكفينا أن هذا تحديد لمن؟ للمغسول. يعني شنو؟ يعني إذا جاءنا واحد عرف وقال أريد أن تصبغ لي الجدار إلى هذا الحد، هذا عندما يقول أصبغ لي الجدار إلى هذا الحد، هل هو يتكلم عن كيفية الصبغ ومن أين تبتدئ، أم على أن المصبوغ لا بد أن يكون إلى هنا؟ المصبوغ يعني الذي يراد أن يصبغ، أما كيفية الصبغ لم يكن في منظوره من أين تبتدئ وإلى أين تنتهي، سواء بدأت من الأعلى إلى الأسفل أو بدأت من الأسفل إلى الأعلى. هكذا في المقام عندما قالت الآية واغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذا تحديد وغاية علم للمغسول وليس إلى الغسل وكيفية الغسل، واضح؟ ولذا قرينة على ذلك على أنه لا يقول أحد بوجوب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، حتى العامة، العامة عندهم أن الغسل صحيح ابتدئ من الأطراف إلى المرفق، لكنه ليس على نحو الوجوب. فلو كانت الغاية كل يفهم منها تحديد للغسل لكان القول بالوجوب ولا قائل بالوجوب، حتى العام واضح يستحب لهم أنه يغسل إلى المرفق. إذن هو تحديد للمن، يستظهر منه أنه تحديد للمغسول وليس للغسل. نأتي هنا، هل يجوز النكس وأغسل بالعكس أو لا؟ هذا هنا الكلام. قلنا نحن الإمامية ماذا يقولون بعدم جواز النكس، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الروايات البيانية أيضا، فقد ورد مقطع قال فيه الإمام عليه السلام هكذا ولا يردها إلى المرفق. أقرأ لك الرواية اللي هي الحديث الثالث من نفس الباب، الحديث الثالث من الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء. ماذا يقول؟ سند الرواية هكذا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى، هذا محل الشاهد رأي، فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعيه أو ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف. بعد الشاهد لا يردها إلى المرفق، هذا محل الشاهد لا يردها إلى، ثم غمس إلى آخره. فلذلك الروايات بعضها تقول لا يصح الغسل بالعكس والنكس. قال وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين ولزوم تقديم عليكم السلام ولزوم تقديم اليد اليمنى على اليسرى إلى آخر مجموعة من الأحكام التي ذكرها في المتن، يقول كل هذا قد تقدم في القسم الأول من هذا الكتاب، سوي أقسام الشيء. فأنا بينت شلون أنه لا بد أن لا يغسل بالعكس، هذه الرواية التي نقلتها، إن قلت أنها فعل وعمنا الوجود نقول التسالم، تسالم الأصحاب. وأما تقديم اليد اليمنى، هذه الرواية قدمت أيضا اليد اليمنى، والمسح على مقدم الرأس، إن قلت أنه أعم قلنا التسالم أيضا والمسح على مقدم الرأس. الدليل على أنه يجب أن تمسح مقدم الرأس، ما هو الدليل؟ تسالم الأصحاب وآية الوضوء، هي قالت وامسحوا برؤوسكم، لم تحدد مسح بعض، هاي الباء للتبعيض، يراد منها المسح بعض الرأس، أما أي بعض من المقدم أو من الخلف أو على الشمال أو على اليمين، جاءت الروايات وقالت المسح مقدم الرأس. إن لم تقبل ذلك وقلت أنها بيانية عن من الوجوه، نقول التسالم، واضح إن شاء الله. وكفاية مسمى المسح. أما مسمى المسح يكفي. شلون مسمى المسح؟ يقول إطلاق الآية التي قالت وامسحوا، ما قالت إيش قد مسح. فأي مسح يصدق عليه مسح يسمى مسح، يصدق عليه أنه مسح، وكل شيء يصدق عليه أنه مسح يكفى به بمسمى المسح، يصدق عليه أنه مسح. واعتبار المسح على الرجلين هذا خلاف اللي عامة، إذ لا يقول البعض على الرجلين وإنما يجوز على الحائل. لا، احنا نقول على الرجل دون بعض يقول أن الواجب ليس مسح القدمين وإنما غسلهما استنادا إلى الآية التي قالت واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ليش قالت شنو الآية؟ واغسلوا وجوهكم وأيديكم، وبعدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهم البعض أن عطف وأرجلكم عطف على المغسول وليس على الممسوح، فلا بد أن نغسل القدم ولا نمسح القدم. أما الإمامية ماذا قال؟ قالوا هذا عطف على محل المجرور اللي هو نصب. من هو محل المجرور؟ وامسحوا فعل فاعل برؤوسكم، هذا مجرور محله شنو مقامه من الإعراب؟ محل نصب، لأن امسح فعل والواو فاعل، والمسح شو يصير؟ مفعول به محله، أما هو مجرور بمن؟ ببركة الباء. فإذا كان عطف على ماذا؟ على محل الرؤوس، فلا بد من مسحه أو شنو؟ أو غسله. لا، عطف على الممسوح فلا بد من مسحه. واضح إن شاء الله؟ زين. فلذلك قال فقد تقدمت الإشارة إلى عفوا واعتبار المسح على الرجلين دون الغسل كما بينا، فهو عطف على المسح لا على الغسل. إن قلت لماذا نصبت إذن الأرجل؟ حكمها الإعرابي رؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم. لو كانت عطف على الممسوح لقال وأرجليكم، يعني وامسحوا بأرجلكم. هذا واضح؟ قلنا هذا عطف على المحل وليس عطف على فقد تقدمت الإشارة إلى هذا كله. تقدم المطلب السادس. وأما لزوم الاستيعاب الطولي، شنو قال بالمتن؟ خلنا نرجع. ماذا قال؟ ماذا قال في المتن؟ ثم مسح الرجلين، قبلها عفوا، ثم مسح مقدم الرأس بمقدار المسمى بعد، ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك. شنو كذلك؟ يعني بمقدار المسمى، لكن يمسح شقد؟ إلى الكعبين، بمسح اليمنى باليمنى أولا واليسرى باليسرى، ويجوز فيه النكس. بالعكس هنا يصير واضح، يجوز أن أمسح شنو؟ من الأعلى إلى الأسفل. واضح؟ سواء كان في القدم أو ما حاجي بعد بالرأس، ما حاجي. قال يجوز المسح بالمسمى ويلزم كونه بنلاوة الوضوء. ما هو المدرك؟ خلنا نجي إلى الأمر السادس، هذه الدعوة شنو المدرك عليه؟ قال وأما لزوم الاستيعاب الطولي، شنو الاستيعاب الطولي؟ تشكلت بالمسح بالمتين؟ لابد أن يكون المسح من إلى وين؟ إلى الكعب. هذا منين عرفته بالطول؟ ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين. يقول هذا الأمر صار به خلاف من جهة حيثية الطول. شنو بعض وهو المشهور قال بالله بد من المسح من أطراف الأصابع إلى الكعب عليكم السلام، وبعض قال كصاحب الحدائق يكفي فيه بعض المسح، يعني لا يشترط أن يكون المسح طولا بالقدم من أطراف الأصابع إلى الكعب، لا يشترط، إذ يكفي أن أمسح بعض القدم فالطول من جهة الطول، ولا يشترط أن أمسح من أطراف الأصابع المن إلى الكعب. الكعب هو سيجي إن شاء الله أعلى القبة في ظاهر القدم هذا، وليس هذا. فصاحب المشهور قال يشترط أن يكون والماتر من أطراف الأصابع إلى الكعب، لكن صاحب العداق قال هذا المقدار كافي، هذا كافي. شنو هذا المقدار كافي؟ أن أمسح بعض القدم في الطول من حيث الطول، وتبعه بعض طبعا مو فقط صاحب الحدائق. زين، لكن المدرك الذي يساعد عليه هو قول المشهور. ماذا قالت الآية؟ الآية قالت ماذا؟ حددت المسح. شلون حددت؟ لو حددت الممسوح قالت الممسوح لابد أن يمسح إلى الكعب. الغاية غاية للممسوح مو للمسح، فإذا حددته لابد أن يكون المسح علما إلى، أما من أين يبدأ مو مهم بعد، لا معنى له إلا أن يبتدئ منين. واضح؟ سلا أقول أن يبتدئ حده من الأصابع إلى الكعب، سوين عكست الأمر لا ليس مهم، لكن قد حدد الممسوح، فإذا حدده لابد أن يمسح كل الذي حددناه. نظير أن أقول أصبغ الجدار إلى هذا الحد، هل يحق لك أن تصبغ بعضه؟ لا، لابد أن يكون إلى هذا الحد. إذن المحدود قد حدده، الممسوح قد حدده، فلذلك لا تقول أنه يكفى أو يكتفى ببعض القدم. إذن الآية قد حددت المغسول، وما يقوله صاحب الحدائق يحتاج إلى دليل. هذا مضاف أن الآية قلنا واضحة بي من الغاية، راجع إلى تحديد الممسوح. فإذا كان راجع في تحديد الممسوح، لا يأتي أحد ويقول، لا يأتي أحد ويقول أسنين عرفنا راجع إلى تحديد الممسوح، يقول بقرينة أن الكل اتفقوا على أنه يجوز النكس ولا شنو ولا يحرم. زين، وإذا اتفق شلون يصير قرينة جواز النكس؟ كيف يكون قرينة؟ قرينة على أن الغاية غاية للمحدود، غاية للممسوح، وليس غاية للمسحي. أحسنت، لو كان غاية للمسح لتم كلام منه صاحب الحدائق، يعني له وجه، لكنه هذه الغاية غاية للممسوح، فإذا كانت غاية للممسوح لابد أن يمسح المقدار ما بين الأصابع والكعب، وهذا معنى تحديدا طوليا، أما كيف يمسح ليس مهما. زين، فإذا كانت الغاية غاية للممسوح، لا يأتي أحد ويقول بأن 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 الآية قالت إلى الكعب ولم تقل شنو من الرؤوس، فيجوز أن أمسح ما قبل الكعب بقليل وأصل إلى الكعب كاف، وهذا ما يريده منه صاحب الحدائق. لا يأتي هذا الكلام حينئذ. لماذا؟ لأن قلنا الغاية تحديد للممسوح، قالت امسح إلى هنا، فلا بد أن أستوعب كل الممسوح حتى يسمى إلى هنا. أما إذا مسحت بعضه لا يسمى قد مسحت القدم إلى الكعب، لا يسمى، لا يصدق عليه. فلذلك قال وأما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين فقد وقع محلا للخلاف، فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، والآية الكريمة شاهد على قول المشهور. ماذا قال المشهور؟ بالمسح من الأصابع إلى الكعبين تحديدا للممسوح وليس للمسح، بناء على قراءة النصب. شنو بناء على قراءة النصب؟ لا تقدر معها الباء. هاي شنو هذا؟ هذا نسيته، ما بينت. بناء على قراءة النصب وليس على قراءة الجر. أما لو قرأنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم لو كانت القراءة قراءة الجر لتم ما قاله الحدائق. ليش؟ يعني لابد نكرر حرف العطف الباء الجر، كنا نكرر يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بمن؟ بأرجلكم، والباء تدل باء التبعيض، فيصح أن أمسح ببعض فعلى قراءة النصب كما هي المشهورة الآن. لابد أن أمسح كل القدم. وعلى قراءة الجر يمكن أن أكتفي بمسح بعض القدم. فلذلك قال لا تقدر معها الباء المستفادة منها التبعيض في الأرجل، ووضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح بقرينة جواز. من عرفت أن الغاية راجعة للممسوح للمسح بقرينة جواز النكس؟ الكل يقولون. فلو كانت هذه غاية للمسح لا يجوز النكس، ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين شنو لا يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع، لا يأتي هذا القول، بل يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع. ولا يمكن، سلم قل يستلزم ابتداءه، يستلزم أن يكون من الأصابع إلى الكعب، ولا يمكن التمسك. إن قلت هنالك روايته واضح بل صحيحة تدل على أنه يكتفى بمسح بعض القدم ولا يشترط أن أمسح طولا جميع القدم ما بين الأصابع والكعب، لا يشترط. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه الرواية اللي هي صحيحة منه زرارة، بلي حديث 23 من أبواب الوضوء، يا حديث الحديث الرابع. شو يقول بالله هذا الحديث؟ هذا ينقل الشيخ الطوس بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد. هذا أحمد بن محمد منه ابن عيسى الأشعري، بلي عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، هذا مو واضح يكون مبين، عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، لأن بكير ابن أعين وزرارة ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، عن محمد بن عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، لأن زرارة ابن أعين يسموه وبعد وبكير ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، عن زرارة وبكير، وبكير ابني أعين، دول اثنينهم أولاد منهم، لأن زرارة ابن أعين وبكير ابن أعين، فقال ابني أعين. قال عن أبي جعفر قال أنه قال في المسح تمسحوا على شنو الرواية؟ تمسحوا على نعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك وين؟ تحت الشراك. وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدمك من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك. هذه الرواية هاي صريحة لو مو صريحة بعد في مسح بعض القدم وليس تمام القدم، قال له لا تمسح تحت تحت شنو هذا السير والشراك، لا تمسح، وهذا جزء قد غطاه سير وشراك النعل لم يعتبره الإمام. قال هذا يعني على أنه يجوز مسح بعض القدم. هذه الرواية هل تكون دليلا على دعوى منه، دعوى منه ما ينسب إلى صاحب الحدائق أو لا؟ واضح لو لا؟ واضح أو لا؟ واضح. يقول المصنف لا، لا يصح الاستدلال بهذه شنو الرواية. ليش يا أخي؟ يقول خل نرجع إلى فقه الرواية، ماذا قالت؟ هكذا قالت الرواية، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك شبيه ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، هاي ما بين المن يرجع الماء، الماء هذا الموصول المن يرجع، هل هو راجع إلى القدم قدميك أو راجع إلى الشيء؟ وامسح بشيء الذي هو أو راجع وامسح بشيء من قدميك، هذه القدمين التي هي ما بين كعبيك. إذا كانت راجعة إلى القدم يصح الاستدلال بها، وإذا كانت راجعة إلى الشيء وامسح بشيء الذي هو لا يصح الاستدلال بها. وبما أن يكفينا إجمال المرجع، ما أدري إلى من ترجع، فتسقط الرواية عن الاستدلال من هذه الجهة، ما أدري واضح. فلذلك قال الشيخ المصنف حفظه الله: والوجه فيه أن ما ذكر، ما ذكر شنو؟ من أن المسح يكفي فيه مسح بعض القدم كما قال صاحب الحدائق، هذا يتم بناء على رجوع الاسم الموصول إلى القدم. نشوف أن ما ذكر يتم بناء على كون الموصول من الموصول ما تفسيرا للقدمين، لا أن يكون تفسيرا علما للشيء، وحيث أنها مجملة من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحين. يا آية، هيك الآية التي قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ويكفي فيها هذه، هيك إيش قالت؟ المسح لابد أن يكون تام القدم، كل القدم، من قالت وامسحوا حتى يصدق المسح كنت تمسح القدم. تتبقى الآية، ظهور الآية بلا مزاحم، ما يزاحم هاي الآية، لا تكون معارضة هاي الرواية العفو، لا تكون معارضة. أما سند الرواية في شيء، سند الرواية عندكم إيش قال؟ شنو سند الرواية؟ الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله بإسناده طريقه إلى سعد، شنو ما ذكرنا طريقه إلى سعد من ذكر الشيخ المفيد، عن ابن قولوي عن أبيه، يعني ابن قولوي جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله، طريق صحيح، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن أبيه، مو لو لا مو عن أبيه، ما كتبتوا السند؟
مكتوب أن سعد بن عبد الله عن عامر بن محمد عن حسين بن سعيد وعلي،
عن من؟ عن منو؟ إيه هنا قف هنا، عن سعد بن عبد الله عن منو؟ عن أحمد ابن محمد، عن منو؟ عن الحسين بن سعيد، مو شي؟ وأبيه، أبيه منو أبيه؟ هذا مو أبي الحسين بن سعيد، لا، هذا أبو أحمد بن محمد، فيريد يقول أحمد بن محمد روى الرواية عن الحسين بن سعيد وأخذ الرواية منين؟ عن أبيه، من هو أبو؟ هو راح يقول منو أبو، هو راح يقول بعدين بالسند الشيخ صاحب الوسائل، وهو محمد بن عيسى، فهاي أبيه مو أبو منو، ليس أبا الحسين بن سعيد، لأن الحسين بن سعيد أباه سعيد، إنما هذا أبيه أي أب من أب أحمد بن محمد، وهو محمد بن عيسى الأشعري، هذا بينته إن شاء الله. زين، المدرك على الدعوة السابعة، شنو الدعوة السابعة؟ المسح قلنا يكون من إلى وين؟ إلى الكعبين. ما المراد من الكعب؟ الكعب هو أعلى القدم من ظهرها، القبة هي هاي الكعب. قال وأما الكعبان فالمعروف إلها، الكعب يقول فرد شيء كان واضح معروف بين الأصحاب إلى يا زمن، الكعب هو أعلى قبة القدم، هذا أعلى قبة، وليس المفصل، وليس المفصل، معروف إلى يا زمن، إلى زمن من العلام، إلى زمن العلام. أما هو العلامة يقول لا، المراد من الكعب شنو؟ الكعب المفصل، هذا المفصل أعلى من قبة القدم، يعني أن ترفع المسح إلى أن تصل إلى بداية الساق، لأن المفصل هذا منو اللي يقوله؟ كان العلامة. أما قبل العلامة المعروف من الكعب هي أن تبتدئ من رؤوس الأصابع إلى أن ترفع قدمك إلى أن تحس بها أن هنالك ارتفاع قبة عالية كافية، واضح إن شاء الله. قال وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما قبتا القدمين، وهو من وهو والعلامة، فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم. زين، الروايات أو كلمات أهل اللغة المن تأيد قول العلامة لو المشهور؟ الروايات كلمات اللغويين شدوا ما المراد من الكعب. قال والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور، احنا ندعي اولا انها لم تأيد او للمشهور، اذا انت تجي تنقنق وتقول لا ما تأيد قول المشهور فهي شو تصير بعد؟ محايدة، لا تنفع العلامة ولا تنفع من غير العلامة، يكون العلامة يجيب دليل. والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور فلا أقل من شنو؟ تضاربها متضاربة، وهكذا كلمات أهل اللغة اللغويين متضاربة من هذه الناحية، من بين سمن بين، فإذا يتضارب كلمات اللغويين والروايات المن المصير والمناسب أن يقال، راح يعطي دليل الشيخ شنو المناسب. يقول المسألة ابتلائية لو مو ابتلائية، كثيرة البلوى أو لا، يومية يكون يتوضون ويصلون، وعامة البلوى، فإذا كانت ابتلائية وعامة البلوى يقع عليها السؤال والجواب كثيرا. زين احنا روايات عندنا شبيه مو واضحة، كلمات أهل اللغة قلنا شنو مو واضحة، لكن عندنا 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 شنو كلام الأصحاب إلى زمن العلامة كلهم شو يقولون؟ القبة من المراد منه أعلى القدم، فأكو تسالم شو السنة، أكو وضوح عند الأصحاب. هذا منين جابوا العلم؟ منين جابوا على أن المراد من الكعب شنو؟ القبة أعلى القدم، منين جابوا؟ إذا الروايات قلنا روايات مو واضحة، كلمات اللغويين هم مو واضحة، منين جابوا؟ لا نحتمل إلا أنهم أخذوه يدا بيد منين؟ من المعصوم. فلذلك قال والمناسب أن يقال أن شدة الابتلاء، ليش شدة الابتلاء؟ لأن يوميا يكون يتوضون يصلون كم مرة، كم مرة يتوضون يصلون، شدة الابتلاء بالمسألة كل يوم تؤكد أن المعنى المعروف قبل العلامة هو الصحيح، يا معنى أنه أعلى القدم وليس المفصل هو الصحيح، لأنه إما توارثوه العلماء جيلا بعد جيل من المعصوم عن المعصوم، أو أنهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات. زين وشلون هم افتهموا من الروايات؟ كلهم افتهموا القبة على القدم الكعب، هم افتهموا هكذا، بس احنا نفتهم بالحكيز يقول هذا مستبعد، فهم هم شوية إلى قيمة. وخطأ الجميع شبيه بعيد، صدق صدق بعيد، سيجي واحد يقول لا مو مهم، جزء متوهمين، واحد يعتمد على الثاني في مجال، بس نستبعد ما حد يفكر ولا حد يقف ولا حد شنو يسعى. هذا مضافا دليل آخر يقول، إذن أولا دليل الشيخ المصنف على أن المراد من الكعب هو القبة وليس المفصل شنو؟ كون المسألة عامة البلوى وابتلاء ابتلاء شديدة وفهم الأصحاب. ثانيا مضافا إلى الكعب في اللغة هو الارتفاع، والمفصل لا ارتفاع فيه، قبل المفصل اكو ارتفاع اما بعد المفصل ماكو ارتفاع، فالكعب لغة هذا متفقين عليه اهل اللغة هو الارتفاع، فلذلك قال مضافا الى ان الكعب بمعنى الارتفاع والارتفاع البارز ليس الا القبة في القدم. هذا كل الكلام ادمن عند الامام العام مش قاله، هنكمل بس هذا المطلب بعد. العامة قالوا لا المراد من الكعب لا القبة ولا المفصل، وإنما النتوآن الخارجان من القدمين، هذا على اليمين وعلى الشمال هذا الكعب، ولذلك بعض شبابنا هيك يمسح حتى يوصل لهنا، يعني هذا هيك ما له معنى. زين شنو دليلهم الجماعة؟ يقول ها هي الآية إذا أجينا إيش قالت؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم علمًا، قالت كعبين ما قالت إلى الكعب، شلون تمس هم يجي قال فإذن القدم بها كعب واحد لو كعب زين. إذن كل رجل لو كان واحدين لو كان كما تقولون أيها الإمامية، الإمامية شو تقولون؟ الكعب واحد، فمن إجا وقال إلى الكعبين يعني كعب اليد الرجل القدم اليمنى والقدم اليسرى صار اثنين فهو واحد، تو تقولون مو الايه ليش تقول وامسحوا رؤوسكم وامسحوا ارجلكم الى الكعبين؟ فصير دليل انها يصير عندنا، ولا بالعكس احنا نسوي هذه الايه من العام نستدل بالعكس. شلون بالعكس؟ لو كان هم يقول لو كان هنا الكعب هو القبه وهنا القبه، ما يقول الى الكعبة، يكون يقول إلى الكعاب. عجيب، ليش؟ يقول نظير من؟ نظير ما قال القرآن الكريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فن، والحال أن في كل إنسان قلب أو قلبين، قلب واحد. فالتثنية إشارة إلى الوحدة، مو له إشارة إلى التعداد. واضح لو لا؟ لما كان لكل واحد قلب واحد، بل كان أكثر. فلذلك صغت قلوبكما، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قلب واحد. بس هذا يصير دليل إن، هذا يصير دليل شنو؟ إن. فلذلك شلون نبين هسه تقرير الاستدلال؟ ما أدري واضح لو مو واضح. خلوا إذن إلى غد، لأن الوقت أخذنا، هذا خلوا إلى غد. هذه الآية يستدل بها إلى العامة لو إلى الإمامين، وشلون يحاولون يستدلون بنفس الآية يجعلوها دليلا إلى هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.